بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي مقاصد الشريعة للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله، قال المصنف حفظه الله: إذن فائدتنا من النظر في علم المقاصد الشرعية والعناية به من جهة هذا التعريف الذي عرف به أن المقاصد الشرعية يحتاجها العلماء لأجل أن تستوعب الشريعة. كل ما يحدثه الناس من أقضية مهما بلغت، وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. وهذا يمكن أن يحمل على عدة معان، ومنها
يعني ما تنوعت نوازل الناس أو كذا، فإذا أحدث الناس صورا فأحدثوا لها أجوبة مبنية على أحكام شرعية. كما قلنا النوازل والمفردات أوسع مما تلفظ به النصوص، لكن أهل السنة أهل العلم يرجعون هذه النوازل لما ورد به النصوص. ولهذا الشريعة الإسلامية شريعة غناء، لا توجد مسألة على وجه الأرض لا جواب لها في الشريعة أبدا. هذا المكبر الذي تكلم فيه هذا له جواب في الشريعة. لو قال لي قائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث في مكبر؟ أقول له لا. يقول: إذن هذا بدعة، لأن النبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أقول له: بل هذا مستحب، ليس ببدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله أنه كان قال له: استنصت لي الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الإسماع ويختار من هو جهوري الصوت ليبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن البلاغ هذا مقصد، أن يصل الصوت إلى أكبر عدد هذا مقصد، النبي صلى الله عليه وسلم قصد إليه، ولهذا كان يقول: استنصت الناس، وكان يطلب السماع وكذا. كذلك أيضا ارتفاعهم فوق المكان العالي في الأذان للإبلاغ، فإذا قام مقام هذا وأعظم وأرفع صوتا المكبر، إذن يكون هذا كله داخل في المقاصد التي هي إما مقاصد جزئية تتعلق بأحكام جزئية، أو مقاصد عامة تتعلق بماذا؟ بمقاصد كلية. تحويل العلم إلى وضع العلم في كتب، وضع العلم في مدارس، تغيير الدابة من بعير وخيل إلى سيارة وطائرة، كل هذه تدخل في ما تتشوف الشريعة إليه. وفي نفس الأمر سكتت الشريعة عن ماذا؟ عن تحريمه. فالأصل هذه الأشياء الإباحة إلا أن يرد دليل يمنع. ولهذا أنا أشرب جميع المشروبات على الإباحة، ما ليس باللازم أن أحتاج أنا دليل خاص بشرب اليانسون، دليل خاص بشرب القهوة، دليل خاص بشرب كذا. لكن لو كانت هذه المشروبات تضر، يبقى دخلت فيه لا ضرر ولا ضرار، يبقى بقاعدة عامة وليس بمنصوص خاص إن شرب كذا حرام. لا، أنا ممكن أقول شرب كذا حرام ليس بالنص الخاص بل بالمقصد، ألا وهو الحق الضرر. فهذا مشروب يضر، هذا مشروب يضر. فإذا الشريعة تستوعب كل شيء، تلبس، تأكل، تشرب، تنام، تركب، تبني، تزرع، كل هذا في شريعة. كيف؟ الشريعة حينما تسكت عن هذه الطريقة في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، بالأصل الإباح، فكل ما سكتت عنه الشريعة فإنه يدخل تحت حد الإباح. يبقى تناول الإباحة على وجه شرعي ولا خارج الشرع؟ على وجه شرعي. فمن الذي أصل الأصل في الأشياء الإباحة؟ الشرع. وسكت عن أشياء، يبقى الذي أصل الشرع، يبقى المباح إنما يتناول على وجه الشرع وإن لم يتعلق به أمر أو نهي به لذاته، كما قال الأصوليون في المباح وما لا تعلق الأمر والنهي به لذاته، لكن يتعلق الأمر أو النهي به لغيره، فقد يكون المباح يدخل عليه الشيء يجعله واجبا أو يجعله محرما أو يجعله مستحبا أو يجعله مكروها. النوم مباح في أصله، لكن أنام ليتقوى على عبادة، صار مستحبا هنا. طب أترك النوم على وجه يضرني صار محرما. إذا كان الإنسان يترك النوم ويترك الراحة على وجه أضر به، انتقل أمرنا من مباح إلى محرم على حسب المتعلق، على حسب المتعلق به. طيب إذا لم يتعلق به شيء وكذا ولم تدخله نية التقرب أو غير ذلك فكونه مباح. يبقى أنا عرفت أن هذا المباح مباح من قبل الشارع وهو دليل وإيه؟ السكوت. فيكون الدليل عدم الدليل. الدليل ما هو؟ عدم الدليل. الدليل على الإباحة عدم الدليل عن من؟ ولهذا ليس كل شيء أقول فيه الأصل في الإباحة. أما هذه إلى الفروج أقول الأصل إباحة؟ لا، الأصل المنع. أصل المنع إلا أن يرد دليل بالإباحة. فيبقى إذن هنا أخذ من الشريعة ما أستوعب به أموري كلها، ولهذا لا يوجد شيء في الكون كله غير مرتبط بالشريعة، أو نقول هذه المسألة لا دخلها بالشريعة فافعل ما شئت. يوم أقول افعل ما شئت معناه أنه مباح، لأن ما يصح أقول افعل ما شئت والشريعة لا تتعلق بهذا، فسواء فعلت على وجه مشروع أو ممنوع فالأمر لأن ما عندي نص. لا، هذا جهل، هذا جهل، بل جهل بأكثر الأحكام. فالواجبات منصوص عليها ما يلحق بها، محرمات كذا، إنما المباح ده واسع جدا. ولهذا الشارع لما كان يسأل في الأمر المباح كان يجيب بالمنع بالأشياء الممنوعة لا بالأشياء المباح. ما يلبس المحرم، حديث الصحيحين، نبي سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس ثوبا مسه كذا وكذا، مش يلبس، لا ما يلبس كذا، ما يلبس. يبقى إذن الأطعمة، ما هي الأطعمة المباحة؟ ما في جواب اسمه ما الأطعمة المباحة، كل ما الأطعمة الممنوعة. فتقول كل كل شيء إلا ما ورد الشارع بمنعه، ما ورد الشارع بمنعه، لأن الممنوع محدود إنما المباح واسع جدا. فالذي يقول هذه المسألة ليس لها جواب في الشرع هذا جاهل بالشرع. ما في مسألة، ما في كلمة، ما في حركة، ما في فعلة لا تعلق لها بالشريعة، لا يوجد أبدا. كل شيء متعلق بالشريعة، إما على وجه طلب سواء وجوب أو استحباب، أو على وجه ترك سواء تحريم أو كراهة، أو على وجه إباحة لا تعلق للأمر والنهي ولا نهي به إيه؟ لذات. فليجي يقول لك المظاهرات هذه لا الشرع جاء بها أمرا ولا نهيا، فيبقى من الإيه؟ من المصالح المرسلة حسب ما يرى الناس، مصلحة ومفسدة. في مفسدة امنع مظاهرة، في مصلحة قم بمظاهرة. نقول هذا جهل، جهل أولا بمقام أحكام الإمارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصبر. ما الذي ينافي الصبر؟ لا ينافي الصبر ماذا؟ جزع. لا ينافي الصبر ماذا؟ خروج عن هذا الصبر بالمنابذة. يبقى المظاهرة منابذة، يبقى لا يجوز أن تخرج عن هذا. المظاهرة دي منابذة، تتنافى مع النصيحة، تتنافى مع السمع والطاعة، تتنافى مع كالأف بالنسبة للوالد، فلا تقل له ما أف هذا بالنسبة للوالد. تب الحاكم نفس المسألة، لا تنزعوا بأي شيء من الأشياء. وعليه ده منصوص عليها، أفلا ننابذهم، والمظاهرة منابذة. قالوا أمر معروف عن منكر، قلنا تأمر معروف عن منكر من غير منكر. من الذي قال؟ نحن ما منعناك من الأمر والنهي. الحاكم يؤمر وينهى، الحاكم ينصح، الحاكم يخرج عليه، الحاكم يعزل، هذا موجود، الحاكم يخرج عليه والحاكم يعزل والحاكم يؤمرنا والحاكم ينصح. يخرج عليه يعزل إذا كان كافرا، إذا كفر، إذا انطلق كفرا بواح. لكن هذا كله الحل والعقد حتى لا تكون فوضى، لأنهم الذين يقدرون مثل هذه الأشياء، يقدرون أحكاما ويقدرون أحوالا. أحكاما الكفر المباح، أحوالا الحل هذا في قدرة ولا ما في قدرة. يؤمر وينهى، بالطريقة الشرعية، ينصح بالطريقة الشرعية، يبقى عندنا خروج وعندنا عزل وعندنا نصح وعندنا أمر معروف عن المنكر وعندنا ذكر مثالب، عندنا كل هذا، لكن بأوجهه التي وردت بها النصوص. أما مع الحاكم المسلم غير الكافر فلا، كل هذه الأشياء ممنوعة بطريقة هؤلاء. لكن حتى الظالم يؤمر وينهى ينصح، لكن بطريقة شرعية، لكن يخرج عليه أبدا، يعزل لا، والإجماع منعقد على ذلك. نعم.
وهذا يمكن
أن قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمع، ودفع شر الشرين إذا لم يمكن أن يندفعا. إذا اجتمعت المصالح قدم الأعلى، إذا اجتمعت المفاسد ارتكب الأدنى. إذا اجتمعت المصالح عمدنا إلى أعلى، حصلنا الأعلى اللي هو خير الخيرين بقى. إذا اجتمعت مفاسد، إذا اجتمعت مضار، يبقى ارتكبنا الأدنى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقه، قال أخرقتها لتغرق له لقد جئت شيئا إمرا. قال: وأما السفينة فكانت لمساكين عمل فحري فأردت أن أعيبه، وكان ورقاء ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إن تركنا هذا أخذت السفينة، أخذ السفينة دي مفسدة، وأخذ اللوح منها مفسدة. هذا إذن فعله ماذا؟ يبقى هذا مقصد شرعي، وهذا حكم شرعي، وده ليس خاصا بهذا. كل ما يقع الإنسان في أمر في مفسدة لابد من ارتكابها، لابد، مش في طريق تاني، لابد من ارتكابها، يبقى ارتكب ماذا؟ ارتكب الأدنى من المفاسد. والمصالح إذا اجتمعت قدمنا الأعلى من المصالح، قدمنا الأعلى. واحد يقوم طوال الليل قائم يصلي يقرأ القرآن ليضيع صلاة الفجر بعد هذا، الواجب هذا مقدم على مستحبك. نعم. ولهذا لو أنا بعمل طوال اليوم وما بقي إلا ساعتين قبيل الفجر، إن نمتهم قمت الفجر، وإذا لو أنا أخذت وردي المعتاد مثلا ساعة بالليل ولا ساعة ونصف ولا كذا راح من الفجر، يبقى ماذا أصنع؟ أوتر وأنام، أوتر بثلاث ركعات وأنام، لأن الفجر هنا قدمت، لأنه لا يمكن الجمع بين الفجر وبين قيام الليل، يبقى أقدم هذا. أنا عندي طلب علم محتاجنا إليه، ولكن إن صمت قل تركيزي، ما يمكن أركز تركيزا قويا وأنا مسافر أطلب أو بذاكر، هذه عادتي. فأنا بأعاني في شهر رمضان، ولكن هذا صيام واجب مقدم، إنما صراحة في غير هذا بأعاني. نقدم إيه؟ نقدم إيه؟ يبقى نقدم الطالب، أقدم أنا الطالب بالنسبة لي، أقدم الطالب. في غيري عابد مو بطالب علم ولا كذا هيقدم الصيام على كذا، ما في إشكال. يبقى التقديم هنا حسب حال الإنسان، يبقى دي قاعدة معك واسعة جدا. اجتمعت مصالح يبقى نقدم الأعلى، اجتمعت مفاسد يبقى ارتكب الأدنى. نعم.
وهذا يمكن أن يحمل على عدة معان، ومنها أن علماء الشريعة لا يقفون بالشريعة عندما نص عليه الأوائل، بل كلما استجد بالناس أحوال.
الشيخ الإسلام يقول: ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الكليات الخمس التي تواترت رسل الله على وجوب المحافظة عليه. الرسل كلهم جاءوا بهذا، سواء بالدين، بالنفس، بالعقل، بالمال، بالنسل أو العرض، وهي الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض، ومنها اليسر ورفع الحرج والمشقة. ولهذا هذه مقاصد عامة جاءت بها الرسل كلهم، مقاصد عامة جاءت بها جميع الرسل. نعم نعم. اي نعم صح، نص مش ما عليه الاوائل. في فرق عمرو بين نص الاوائل وبين ما عليه الاوائل. نص ما هو بلازم أكون على ما نص، لأن نص هذه النص الذي كان عن الأوائل على حسب الواقع اللي كان عند الأوائل. طب أنا واقع التسع هم الأوائل تكلموا في المظاهرة في الدستور، كلمة دستور كلمة مظاهرات ما تكلموش، فلو نوقفت عن المنصوص هو يقول هذا كلام، بل بالعكس ما قال لك أناس قالوا من أين جئت بتقسيم التوحيد لثلاثة أقسام، هات أن النبي قال ثلاثة أقسام، هات أن الصحابة قالوا ثلاثة أقسام. ومن هنا كان هناك من منع قال أقرأ لبعضهم يقول أن تقسيم التوحيد لثلاثة أقسام نظير تقسيم النصارى باسم الأب والابن والروح القدس، يعني بيجعل هيك تلك. وقوم قالوا لا نحن نوسع، إذا كان السلف قسموا ثلاثة أقسام إحنا عندنا بقى أقسام لا تحصى ولا تعد. ليه؟ لأننا مشحف في الإصطلاح. فبين من يقول لا مشحف في الإصطلاح فيوسع، وبين من يقول رد الإصطلاح الوارد، تكون أنت فتأخذ الإصطلاح الوارد وتتقيد به، لأن التقسيم ليس إصطلاحيا بل هو تقسيم استقرائي وليس إصطلاحي. في تقسيم إصطلاحي لا مشحف فيه، يعني سواء انت قلت التوحيد توحيد ربوبيه توحيد الوهيه توحيد اسماء وصفات، او قلت التوحيد توحيد طلبي ارادي وتوحيد علمي خبري لا مشاح بين هذين، لا مشاح، لان التوحيد العلمي الخبري توحيد ربوبيه واسماء وصفات، توحيد طلبي ارادي توحيد الوهي، فتفكه في الثلاث. الايمان قول وعام، الإيمان قول وعمل وني، الإيمان قول وعمل وني وسن، الإيمان قول لسان، اعتقاد الجنان عمل جرح أركة لا مشاح، لأن كل هذا يرجع إلى نفس المعنى. لكن تقول إيمان قول بس ما يصلح، الإيمان قول لسان تصديق الجنان ما يصلح، هذا من الإيمان وليس هو الإيمان كل، الإيمان يتضمن هذا. فتارة أقول لمشاح وتارة أقول فيه مشاح. نعم.
ومنها أن علماء الشريعة لا يقفون بالشريعة عندما نص عليه الأوائل.
نعم.
بل كلما استجد بالناس أحوال النظر في روح
لكن
الشريعة.
لكن علماء الشريعة يقفون بالشريعة عندما عليه الأوائل. في فرق بقى. في فرق بين ما نص عليه الأوائل وبين ما عليه الأوائل. ما عليه الأوائل ده لابد أن يكون ما أنا عليه اليوم أصحابه. لكن بتعبيري أنا بمصطلح الموجود أنا وهكذا، صح؟ يبقى في فرق بين ما عليه الأوائل وبين ما نص عليه الأوائل. ما نص يعني اللفظ، لا هذا أعم، وما عليه الأوائل منهج طريقة حكم. يبقى في فرق كبير. النجاه اتبعوا ولا تبتدعوا، النجاه ما أنا عليه اليوم أصحابي، يبقى النجاه ما أنا عليه ما عليه الأوائل. لكن ما نص الأمر قد يحتاج إلى اتساع أو استعمال نص أنا لم يستعمله السلف نظرا للحاجة. العلماء المتأخرون وضعوا كلمة بذات على عرشه بذات، والذين قبلهم الرحمن على العرش حقيقة بذات حقيقة كلها واحد، الرحمن على العرش استوى. فعاد الصحابة ما في بذاته ولا في حقيقة ولا خلاف بين كل هذا، لأن أقرأوا الرحمن العرش استوى على ما هو في ظاهر اللغة فمعناه أنه على وارتفع. طب على وارتفع بذاته بصفات، على وارتفع حقيقة ليس كناية عن الاستيلاء أو ليس معنى الاستيلاء، لكن احتاج أهل السنة أن يضيفوا مستدل قد له ردا على أهل البدع. فلما وجد قوم يقولون بإثبات علو الصفات ونفي علو الذات، احتاجوا أن يضيفوا كلمة الذات، الذات وهي منضافة لفظا ليس معنى. فالرحمن على العرش جميع ما يضاف إلى الله هو بذاته، ما يضاف إلى الله عز وجل. ولهذا أنا لا أحتاج أن أقول أنا شرحت بذاتي، أنا شرحت يكفي، نسبة الفعل يعني بذات. يبقى إذن بذات ما أضفت بالنسبة لنا معنى، إنما ضرأت إيه معنى فاسدا. يبقى هل لابد أن أتقيد بالمنصوص عن السلف؟ لو حالتاه. أما ما نص عليه أتقيد به، وأما ما لم ينص عليه مما لا يخالف منصوصهم لا يلزم. يبقى أنا عندي منصوص وغير منصوص، المنصوص أتباع، فالمنصوص منصوص لا أخرج عن المنصوص. طيب، لكن هل يلزم في مسألتي أن يكون السلف قد نصوا؟ أنظر إلى المسألة التي عندي بمفردها كالتعالى هذه السلف، لا، يبقى بالتالي أضع لها منصوصا لا يخرج عما كان عليه السلف الصالح. واضح يا إخوان؟ وبالتالي لو جاني واحد وقال زي مثلا لفظة جنس العمل، قال لك لا ما تكلم أبو بكر ولا عمر ولا ولا أخير، صحيح ما تكلم كلمة جنس العمل، ولا تكلم بكلمة أيضا أحد العمل، أبو بكر قال أحد ولا الجنس، فهتبطل لجنسي هبطل لك أحدك. هتقول أصل قصد، أقول لك أصل قصد، إحنا الاثنين سوا، ده مصطلح لم تكلم به وده مصطلح لم تكلم به، ولا قديم النوع وحديث الأحاد، ها؟ مش أنت بتقولها؟ قال آه. وطيب مهما لم يتكلموا فيه، وهل أبو بكر تكلم فيها؟ لكن هل هذا مخالف لما تكلموا فيه؟ أبدا. جنس شيء نريد أن نبين حكم تارك العام، تارة يترك عمل مفرد أحاد، وتارة يترك الجنس كل ما يعمل قط. لما كان لهذا حكم ولهذا حكم كان لابد من فصل الأمرين. يبقى تارك جنس عمل، يعني لما يأتي بالعمل كلية يبقى هذا كاف لأنه تارك الركن، ترك بعض الأعمال يبقى هذا عاصي، إلا أن يكون عمل بمفرده منصوص على تكفير، يبقى هي بعدنا الكفر هنا لأن العمل هذا تركه كفر، مش لأنه ترك للعمل اللي هو الجنس، إنما ترك للعمل المنصوص على كفر. مثل أنا أرجح كفر ترك الصلاة يبقى بأكفره ليس لأن هذا هو العمل جنس العمل الذي من تركه كفر، وإنما لأن النص دل على هذا. عندي النص دل على الصلاة والزكاة، النص دل على المباني الأربع على حسب ما ورد عن أهل العلم في ذلك. واضح يا إخوان؟ يبقى لو قلنا بأن مسألة ترك جنس العمل دي مسألة بطيلة ولم يتكلم فيها السلف، ولم يتكلموا في الأحاد، ولم يتكلموا في الصفات الذاتية والفعلية والذاتية الفعلية، ولم يتكلموا في صفات سلبية وثبوتية، يبقى أنت داخل انتبه زي ما قلنا لا تفصل العلم بمقاسك، فصل العلم بمقاسه، بمقاسه هو. أنا مش عشان بقى عايز واحد، أنا ضد واحد في منهج مسائل جنس العمل، تعالى بقى ده الشيخ ابن عثيمين قال والعلماء قالوا فين جنس العمل وهذه كذا، أنا تبع ابن عثيمين، أنت مخالف لابن عثيمين، أنت مخالف ابن عثيمين، ابن عثيمين كلم في جنس العمل، لكن ابن عثيمين بيربيك وبيعلمك، بقول لك ما تقعدش تختلفوا جنس ومش جنس، شيء ما جاش بلفظه عن السلف، لكن تكلموا في المعنى، تكلم في ترك عمل، تكلم في كذا، الشيخ ابن عثيمين بيكفر بترك صلاة مش بترك عمل. فتعال نعرفك ابن عثيمين ايه، وانا نفسه هو انا بقول جنس عمل وبكره هناك عنه، انت اخ تدرس ولا فاهم المسألة ولا فاهم كذا ومسيك تقول جنس عمل ولا لا تستطيع ان تعبر عنه ولا تستدل له، اقول لك اترك هذا، ولازم كلمة جنس عمل؟ وانا الى الان بقول مش لازم جنس عمل، جنس عمل كل العمل ما هو بلازم، ما هو بلازم، مش واجب يعني أعبر في المسألة بجنس عمل. يبقى أنا أعرف الحد، أعرفه الحد تكلم فيه، فلو جاء واحد يتكلم هذه الأشياء ولا أعرف حدها أنا هنهى. انتبهتم؟ يبقى تنهى من لم يضبط مسألته، لكن تريد أن تنهى عن المعتقد لا قف. ولهذا كل الذين يتكلمون في إبطال مصطلح جنس العمل يرون عدم كفر ترك العام، لكن بيحاول أن يدافع دفاعا إيه؟ له وجه. شيخنا الشيخ العثيمين بيقول، طب شيخك الشيخ العثيمين بيرى كفر ترك العام، بترى احنا موافقين كفر ترك العمل من غير لفظة الجنس، خذ يا عم توقعه موافقة، يلا أبدا، هي أصل المسألة معاه في كفر ترك العمل ديت، لكن هو بيأخذ هذه. واضح إخواني؟ يبقى إذن المصطلح مو بلازم أن يكون السلف تكلموا به، لكن فيما تكلم به السلف لازم لي. يبقى لازم لي ما تكلم به السلف، لا يلزم أن يكون كلامي مما نص عليه السلف فيما لم يتكلم فيه السلف. إنما إذا تكلم السلف يبقى يلزم الكلام، لا أخرج بمصطلح بعيدا عن السلف إلا إذا كنت أشرح. أشرح ما عند السلف ما في مشكلة، أشرح شرح الإيضاح. فأقول توحيد ربوبية وتوحيد الوهية وأسماء وصفات، توحيد المخبر، توحيد طلب إرادي، توحيد الربوبية إفراده عز وجل بالملك والتدبير والخلق وكذا، إفراده بأفعاله أيا كان التعبير، هذا طالما تعبير في النهاية بيؤدي أداء صحيحا وعليه العلماء يبقى خلاص. لكن أنا بتقيد، أنا أتقيد بمصطلحات السلفية كما قال ابن عبد العز الحنفي، والتعبير عن حق بألفاظه الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، أنا أعبر عن هذا الحق بسبيل أهل السنة والجماعة. نعم. وإيه؟ أتكلم بس لا تخرج عما عليه السلف. مو بلازم. نعم.
بل كلما استجد بالناس أحوال النظر في روح الشريعة والمقاصد الشرعية التي رعاها الشارع والغايات التي رعاها الشارع من الأحكام.
تمام.
وحكم
نظر في روح الشريعة، المقاصد الشريعة رعاها، دي ميزة دراسة علم المقاصد، وإحنا وده اللي قصدناه من الرسالة دي يا إخوان. هذه رسائل إخواني بتبني مسائل، رسائل تبني مسائل، بارك الله فيكم. إيه المقصود من هذه دراسة الرسالة هذه؟ إن إحنا نتعلم نحن وإخواننا أنه بعد المقاصد من أخص ما ينظر إليه العالم وطالب العلم. بعد المقاصد ليس دليله جزئيا، دليله نصوص الشريعة كلها، ولهذا لا يتفطن إليها إلا دارس الشريعة آخذ بمجامعها، عالم بمقاصدها وما يناقضها. نعم.
وحكموا في الأحكام الجديدة بما تقتضيه الآثار والأدلة وبما يقتضيه النظر في المقاصد.
تمام.
لهذا فإن تعريف المقاصد شمل مسائل، فقلنا مثلا في التعريف إن المقاصد هي الغايات التي رعاها الشارع في تشريعه لمصلحة الخلق في الدنيا والآخرة.
نعم.
والغايات هذه ليست لكل أحد، الغاية قد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة، عامة الناس لا يعلمون المقاصد.
صحيح. صحيح.
فإذا هذه الغايات والمقاصد ليست شرطا في التعبد، أنت تتعبد سواء علمت أو لم تعلم، تمتثل الأمر للأمر والنهي سواء علمت أو لم تعلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا هو الأصل لعامة الناس.
يعني سؤال، هل امتثال الأمر الشرعي يتوقف على معرفة الغاية منه، الحكمة منه؟ الجواب لا، وإنما امتثال الأمر الشرعي يتوقف على ثبوته، إذا ما ثبت وجب الامتثال. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطاعة. طيب، أما معرفة العلة، معرفة الحكمة، معرفة الغاية، معرفة كذا، هذا علم زائد متعلق بماذا؟ متعلق باليقين، متعلق بالبصيرة، متعلق بالبناء عليه إذا كنت أنا إذا كنت فقيها، متعلق إلى آخره. أما امتثال نمتثل الأمر، الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل. أصل يا شيخ في صعوبة، وأصل فيه كذا، وبعدين لو الواحد مثلا هاي يقول له هات وخد، ممكن ما يكونش المحل عنده مال، وبعدين والشريعة جاءت برفع المشقة ورفع الحرج. نقول له الشريعة جاءت برفع المشقة ورفع الحرج، لكن تطبيقه غلط، تطبيقه هذا خطأ، ده منصوص عليه. قد تعرف الحكمة وقد لا تعرف، فالواجب عليك الامتثال. في الصحيحين أن بلال رضي الله عنه لما اشترى أتى النبي بتمر جيد، فقال النبي من أين اشتريت هذا تمر جيد هذا؟ قال بعت كيلين من تمر رديء بهذا. قال أوه، هذا عين الربا، هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ افصل افصل بين هذا وبين ذاك. يبقى أتوقف عند الامتثال، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر بر، وهكذا كما جاء حديث عبادة وحديث أسامة. يبقى نتوقف عند النص، عرفنا الحكم أو لم نعرف. أنا أرمي الآن 7 حصيات في جمرة العقبة الوسط الصغرى الوسطى الكبرى، أقف عند الأولى والثانية ولا أقف عند الثالثة؟ يوم العيد أرمي جمرة واحدة، وسائر الأيام أرمي 3 جمرات. طيب لماذا؟ ما التفريق هذا كله؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك من يلتمس حكما، الصغرى والكبرى هذه في منى، الصغرى والوسطى، الكبرى خرج حد منها، نهاية منى الجمرة هذه الكبرى، فلا دعاء عنده. لكن لو لم أعلم هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا 7؟ لماذا مو ب9؟ لماذا مو ب11؟ لماذا ليس بال5 ولا بال3؟ هكذا رمى رسول الله، يا ابن أخي تلك السن، إصبع ب10 رجل وامرأة، 20 رجل وامرأة، 30 رجل وامرأة، طب 4 أصابع 40 في الرجل و20 في المرأة. يا الله، يعني عند المرأة الأصبع الرابع ب4 أصابع ب20 و3 أصابع ب30، يعني تقطع 3 أصابع مرأة ب30 و4 أصابع ب20، كيف هذا أصلا؟ هكذا السنة يا ابن أخي. ولهذا أعظم منهجية تلك هي السنة، أعظم منهجية ضع أرأيت باليمن، الآرائيون لا مجال لهم عند السلفيين بحق، تلك السنة يا ابن أخي. يبقى إذن الأمر الأول تلك السنة. تقول لي بقى احنا تم احنا لو ما نزلناش لو ما شاركناش هنسيب الأمر للنصارى وبالتالي هيولوا رجل ايه منه، هذا هيكون؟ ولو كان انا انظر امتثل امري افعل ولا افعل، والبقى على الله عز وجل، ما لك دخل انت. انما تخالف اليوم من اجل لا تحصل مخالفة غير متوقعة امس، لا، تابع اليوم والله عز وجل يتولى. الدين ما راح ولا ضاع لما قال الغلام انك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد، بل قال الناس جميعا امانة برب الغلام. من الذي أمال قلوبهم للتوحيد بل وثبتهم وصبرهم؟ إنه الله رب العالمين. بركة الغلام هذا، بركة هذا الغلام ابن عبد الوهاب، حورب من جميع الطوائف، ذهب أرسل محمد علي باشا بجيوش من مصر تحاربه، فمات محمد علي ومات إبراهيم باشا ودخل ابن عبد الوهاب إلى مصر. هل دخل مصر؟ آه طبعا، ولسه عايش فيه وسيبقى إن شاء الله بكتبه بكتبه. درس ابن عبد الوهاب، درست كتبه في قلعة بجوار قلعة محمد علي وفي بلد محمد علي وفي مصر الجديدة وفي مصر القديمة، وستبقى إن شاء الله تدرس في سائر أنحاء. ولهذا لما إبراهيم باشا قتل سليمان ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد عبد الوهاب في محضر من أبيه قتله، فتك به صاحب أول شرح لكتاب التوحيد تيسير عزيز الحميد، فجاء ليغيظ أباه عبد الله فقال قتلنا ولدك يا عجوز، قال إن لم تقتله مات. الله أكبر، يظن هذا بخيله ورجله أن يهزم جيوش التوحيد في القلب؟ أبدا، هؤلاء ما يعلمون شيئا ولا يدرون، يقصون أمور بماذا؟ ولهذا ذكر هذا في أظن شيخ البسام في التاريخ، لما جاء إبراهيم باشا إلى مصر واجتمع به العلماء وانصرف عنهم قال إذا أردتم أن تعرفوا العلماء فالعلماء فين؟ في صحارى نجد. العلماء في صحارى نجد، هو قتل منهم من قتل وشرد منهم من شرد، حتى تعلم أن العالم بسنته يهدم الملك بغطرسته. حتى لو في الظاهر الملك بيضرب، كما هزمها بلال في نفوس صناديد قريش. أحد أحد هذه صياط لاذع يضرب به، تضرب به أبشار من ضرب ومن عذب بلالا. ولهذا المعاني هذه التي يتم عليها المساومة يا إخوان. ولهذا لما صلبوا الصحابية جاءوا عنده وقالوا إيه؟ وتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ اختبار، إن هذه المعاني هي المرادة أصلا، المعاني هذه هي المرادة، ليست أبدان تقتل وليست، لا، معاني تهدم في النفوس. الحرب حرب معاني يا إخوان، الحرب هي حرب معاني. فقال ولا الشوك يشاكها رسول الله وأنا في أهلي ومالي، ولا الشوك يشاكها رسول الله. ولهذا الصحابة حاربوا بمعاني، حاربوا بإيمانيات، لهذا كانت سواعدهم لا تقاوم وسيوفهم لا تبارى، لأنها معاني، معاني عظيمة استقرت نفوس، مثل ما كان عند أحمد رحمة الله عليه وأئمة السنة. نعم،
لكن من يرعى الغايات يرعاها. نعم، العلماء.
أيوة، من الذي يرعى الغايات؟ من الذي يتكلم في الغايات والمقاصد؟ عموم الناس كل واحد يخترع لك شيئا، يقول خير الخيرين وشر الشرين. يا ما أرق مضاجعنا ياسر برهامي ومن معي أخوان من الجماعات هذه، يقول لك خير الخيرين وشر الشرين. يعني إذا كنت أنت يا فلان يا سلف أنت تنظر الشر والخير، أنت لسه مبتدئ. احنا بننظر خير الخيرين وشر الشرين. البلد هتروح، البلد هيبقى فيها زواج مسلمين، البلد العلمانيون والابريون، البلد. طب وانت تعمل ايه يا برهان؟ اسكت سيبني انا هدخل عشان انفذ واطبق شريعة الابريون والعلمانيين. يعني انت جئت الى المخالفة، بدلا من تكون مخالفة عارية جئت لها بنقاب وجئت لها بلحية وجئت لها بثياب قصير وركبتها، فضل الناس. ولهذا الشباب قالوا بجواز المشاركة في كل هذا. ليه؟ خير الخيرين عند، ولا يدري المسكين هذا شر الشرين. ليس خير الخيرين، ليس شرا بل هو شر الشرين. نعم،
يرعاه العلماء الذين يبحثون في الاجتهاد والأحكام والفتوى والغايات التي رعاها الشارع. وهنا في قولنا رعاها الشارع نخلص إلى أن الشارع رعى هذه ولم يترك النظر فيها إلى الاجتهاد، وهذا نخلص منه إلى الطرق التي نعرف بها مقاصد الشريعة، كيف نعرف الغاية التي رعاها الشارع. فإذا هذه المقاصد ليست هي التي رعاها العلماء، وإنما رعاها الشارع، والعلماء رعوا ما رعاه الشارع. فإذا جاء عالم أو علماء ورعوا أشياء لم يدل الشرع على اعتبارها بل دل على إلغائها، فإنهم يكونون حينئذ مشرعين فيما دل الشارع على إلغائه.
فإذا جاء عالم أو علماء ورعوا أشياء لم يدل الشرع على اعتباره بل دل على إلغائها، فإنهم يكونون حينئذ مشرعين فيما دل الشارع على إلغائه. إذا نص الشارع على مصلحة فلا تعارضها، على مفسدة فلا تجعلها مصلحة. فمصالح الشريعة ما نصت عليه الشريعة فهو معتبر، ما نهت عن الشريعة فهو معتبر. وعليه يا أخوان كل الأوامر التي أتت بها الشريعة منصوص على مصالح. ليه؟ لأن الشريعة لا تأمر إلا بمصلحته وخلصنا وراجح. طيب كل نواهي الشريعة مفاسد، وعليه هل الخروج على السلطان ها نقول معلق بالمصلحة المفسدة؟ الخروج على السلطان مفسدة، مفسدة. ليه؟ لأن الشرع نهى عنه. يبقى لا يبحث في مسألة مصالح مرسلة، ده مش مصالح مرسلة، ده مصالح منصوص عليه ومفاسد منصوص عليه، يبقى لا تدخل في الباب هنا، ليست مصالح مرسلة. ولهذا لما جاء المأربي وقال بأن هذا خروج معلل، لما وضع في مصر بدعة الخروج المعلل، الخروج المعلل، يبقى السلف نصوا على عدم الخروج لكوني معللا بالمفسدة. فطالما في مصلحة وتحققت مصلحة وانزاح الفلول وجاء الفتح الإسلامي عندهم، يبقى خلاص نقول نهي الشارع عن منازعة ولاة الأمور هذه مفسدة لا يمكن أن تكون مصلحة قط أبدا. ومن هنا قال شيخ الإسلام إيه رحمة الله عليه أنه لم يأتي خروج قط إلا كان ما ترتب عليه مفسدة وكذا أعظم من المصلحة التي التي يرجونها أو يتكلمون فيها. يبقى فيه جميع أوامر الشريعة لا نتكلم فيها نأخذها، جميع نواهي الشريعة نتكلم فيها نجتنبها، بقي شيء وهو ما يسمى بالإيه بالمصلحة المرسلة اللي هي عارية عن ماذا؟ عن النص الخاص الغنى اعتبارا، لكنها دخلت في النص العام بمراعاة إيه؟ بمراعاة قواعد الشريعة ومراعاة الأدلة الشرعية. ولهذا نص العلماء بأن المصلحة المرسلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك باعتبار قوته. الأول مصلحة ضرورية وتسمى ضرء المفاسد، وهي ما كانت المصلحة فيه في محل الضرورة، بحيث يترتب على تفويت هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أو كلها، وهذه أعلى المصالح، وذلك كتحريم القتل ووجوب القصاص. الثاني المصلحة الحاجية وتسمى جلب المصالح. يبقى المصلحة ضرورية ضرء مفاسد، مصلحة ضرورية ضرء مفاسد زي القتل. طيب وجوب القصاص. الحاجية جلب مصالح، وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الحاج مش الضرورة. يبقى الضرورة في الضروريات والحاجة في الحاجيات، وفي فرق بين الحاجة والضرورة. الضرورة هترتب على فواتها ايه؟ هلكة نفس او عضو. انما الحاجة هترتب على تفويتها مشقة، مشقة، لكن مش هترتب على ذلك هلكة. يبقى المصلحة الحاجية وتسمى جلب المصالح. يبقى القسم الاول المصلحة الضرورية وتسمى ضرء المفاسد، وضابطها ما كانت المصلحة فيها في محل الضرورة. فترتب على تفويتها تفويت شيء من الضروريات كالنفس مثلا في القتل، يبقى لابد من وجوب القصاص درءا للقتل. طب والحاجية تسمى جلب المصالح، وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الحاجة لا الضرورة، فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع، لكن هل يترتب عليها مضرة في البدن؟ لا، بس مشقة كالإجارة كالمساقاة. القسم الثالث المصلحة التحسينية، وهذه تسمى التتميمات، وهي ما ليس ضروريا ولا حاجيا، ولكنها من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج، وذلك كتحريم النجاسات، كتحريم النجاسات. نعم.
قال وذلك مثل البدع، فمن أتى واستحسن البدعة وقال لو أقمنا الاحتفالات وأقمنا الموالد وأقمنا كذا.
قال لك مصلحة مرسلة، لما نقوم الآن بعمل مولد للرسول ده مصلحة مرسلة. ليه؟ إيه المصلحة؟ يقول تذكير النبي، الناس بالنبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا إلى آخره. دي مصلحة. المصلحة هذه أغفلها الشارع وعرفتها أنت مع وجود المقتضي، يعني تذكير الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مقتضي موجود في سائر العصور، فلماذا لم يتخذ هذه الوسيلة الوسيلة وسيلة شرعية لتذكير الناس بحياة النبي؟ طب اثنان، انك تعارض ما تدعيه مصلح، وذلك واحد انك ما ذكرت الناس بالسنة وانما اقمت البدع في هذا اليوم، وانك خصصت يوما والواجب التذكير كل يوم، يبقى على مقتضاك انت تحتك تحتفل بالسنة كلها، انما يوم واحد ما يكفي. ثلاثة، العدول عن الطريقة الشرعية وهي تذكير الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمهم اداب الطعام الشراب النوم كذا كذا، علمهم العبادات وصفتها، علمهم الاعتقادات وكيف يعتقدون اعتقاد الرسول، علمهم الاخلاق. هذا عدول عن المشروع، هذا احداث يضاد المشروع، هذا نظر يعارض نظرا، لانك لما تجعل يوما تحتفل فيه لاحياء ذكراه هذا احتاج كل يوم وليس يوما واحدا، وكذلك اخترت يوما هو مولده وهذا فيه خلاف، ولم تختر نفس اليوم الذي كان فيه وفاته، فإذا اجتمع عندك هذان الأمران مولد وفاة، جلس الإنسان بقى يبكي، هيقدم الوفاة؟ هيقدم الوفاة؟ قالوا النبي قال ذاك يوم نولد فيه الاثنين. اي نعم، يعني ما هو بالثاني عشر من ربيع، ولو طلع يوم الأربعاء تبتحتفل بالاثنين، تبتحتفل الثاني عشر أربعاء جمعة بتحتفل به، يبقى مش يوم اثنين، يبقى خرجت على النص. اثنان صامه وأنت أكلت فيه، ثلاثة كل أسبوع وتجعلته كل سنة، ما لك حل في هذا إلا أن ترجع إلى السنة. إنما تأخذ نص ها ذاك يوم ولدت فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه فلهذا صامه. طيب النبي نص على يوم الاثنين ولهذا صامه، وبالإضافة إلى ذلك فهذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. يبقى إذن قف عند النص الشرعي. ثم هذا اتهام للرسول أن فاته أن يحتفل بهذا، وما فاته أن يشرع صيامه. النبي ما فاته أن يشرع صيام الاثنين، فكيف فاته أن يحتفل بمولده؟ نعم. ولهذا تجد هؤلاء الناس يتفننون ويتحولون من شبهة إلى شبهة. ما زال مشايخ هؤلاء الصوفية والقبورية وكذا وكذا إلى عهد قريب، يمكن إلى سنتين ثلاثة، ودايما احتفال استدلتهم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه بقى، يعني باب التذكير ومن باب ما أدري إيه، وقد وردت نصوص زي يوم الاثنين. إنما بقى الشباب الصوفي اللي طالع الأيام بتاع النت، العيال دول طوروا الشبهات شوية، بيردوا على شبهة إيه لم يرد أن النبي احتفل، وهو بيقول كده فعلا النبي لم يحتفل ولا الصحابة ولا التابعون. الكلام ده ما كانش بيقول القدامى، العجاز دول الشبان دول ما كانش بيقولوه، الشبان دول مسكين الكتب، انما انا قلت بتوع نت، قلت بتوع نت عمالين يبحثوا ويجيبوا. فالشبه بقى الجديده اللي هم طرحوها بينطلقوا من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل والصحابة لم يحتفلوا والتابعون لم يحتفلوا. لكن هل كون النبي لم يحتفل، الصحابة لم يحتفلوا، التابعين لم يحتفلوا، يكون إيجاد الاحتفال هذا بدعة؟ طيب ما النبي لم يكن على دي كيت وكيت وكيت وكيت، لماذا لا تبدعون؟ ولهذا طوروا بحث الاحتفال بمولد النبي، طوروا بحث النقاب، طوروا بحث الاستواء والعلو، طوروا بحث. دي تطورات جاءت عند الشباب أصحاب النت، وصاروا يخترعون هذه الأشياء، وكلها الحمد لله تعود إلى إيه؟ شيء واحد، الذي في فرق بين ما تركه النبي مع وجود المقتضي وما تركه النبي مع عدم وجود المقتضي. ما احنا قلنا النبي لم يكن على عهد مكبر الصوت، ومع ذلك موجود الآن، ليس بدعة، ليس بدعة. ليه؟ لأن المقتضي ما كانش موجود، هو كان أيام النبي مكبر ولم يستعمله، يبقى المقتضي كان غير موجود. وقد يوجد المقتضي ولا يعمله نبي لوجود مانع كالاجتماع على صلاة التراويح، موجود المقتضي الاجتماع لكن وجود مانع خشية أن تفرض عليكم. يبقى فيه ترك مع عدم وجود المقتضي، وفيه ترك مع وجود المقتضي لكن وجد مانع، وفيه ترك مع وجود المقتضي. الترك مع وجود المقتضي يبقى فعله بدعة، ترك النبي أذان العيدين، المقتضي موجود هو إبلاغ الناس لكن تركه النبي، يبقى ترك مع وجود المقتضي يبقى الفعل بدعة. طيب ترك مع عدم وجود المقتضي مثل المكبر هذا، طيب في ترك مع وجود مقتضي ولكن يمنع منه مانع كالاجتماع على صلاة التراويح، هذا فعله سنة، والأول فعله مباح لا إشكال فيه اللي هو مع عدم وجود المقتضي، ففعله مباح أو على حسب ما يتعلق بالشيء. نعم.
فمن أتى واستحسن البدع وقال لو أقمنا الاحتفالات وأقمنا الموالد وأقمنا كذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، هذا في حض النفوس على التعبد، وهذا مقصود مطلوب أن تتعبد، فنقول هذا مقصد لم يرعه الشرع وإنما رعاه بعض العلماء وأخطأوا في ذلك، لأن الشرع حكم بإلغاء هذا المقصد لأنه مقصد ليس بشرعي، وإنما هو مقصد أو مصلحة ملغاة.
نعم، أشار إلى أن البعض رأى جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين البعض رأى وبين الدليل أتى، فرق بين البعض رأى وبين الدليل أتى، فرق بين الأقوال والأدلة. فالأقوال وحدها ورؤية العالم وحده ليس الدليل، إنما القول يعظم ويتبع إذا بني على الدليل. ومن هنا فأقوال العلماء على قسمين: أقوال مطروحة شاذة غير معتبر بها، وهي الأقوال التي لا حظ فيها للنظر، ليست مبنية على أدلة، دي مطروحة، ولو قال في المسألة ألف عالم، المسألة دي تتكلم في ألف عالم، فلا تورده خلافا. ليه؟ لأنه ليس له حظ من النظر. طيب الأقوال الثانية، أقوال لها حظ من النظر في مسائل اجتهادية، فهذه التي تعتبر وينظر فيها ويرجح منها ما يعتقده الباحث في ذلك، يرجح هذا القول ويرجح هذا القول. ليه؟ لأنه له حظ من النظر، هي مسائل الاجتهاد. والأولى بنسميها مسائل خلاف شاذ، يعني لا يعتبر بها حتى ولو كان إمام على ذلك. فحينما أجي أقول لك مثلا احتفال بمولد النبي، فتقول ذهب فلان وفلان وفلان إلى ذلك، فالمسألة خلافية عند أهل العلم. طيب نقول أنت اعتبرت خلافية بإيه؟ اعتبرت خلافية بالأقوال، وهذا غلط. الخلافية تعتبر بالأدلة، إذا كانت الأدلة تحتمل هذا وذاك، والمسألة مسألة نظر فعلا، يبقى نقول واختلف العلماء على القولين، يبقى نقول العلماء اختلفوا هذه المسألة على القولين. وعليه حرص هؤلاء أن يجمعوا كل من قال بالاحتفال بمولد النبي، وإن كان هؤلاء الذين قالوا وضعوا ضوابط ووضعوا ما أدري ليست عند هؤلاء، لكن ولو. ومن هنا أيضا كما وقفنا عند مصطلح مدرسة الحديث ومدرسة أهل الرأي، مصطلح الإلزام بالمذاهب الأربعة وعدمها، مصطلح متقدمين ومتأخرين، نأتي إلى مصطلح آخر ومسألة أخرى رابعة، ألا وهي اعتبار الخلاف، متى يعتبر الخلاف ومتى لا يعتبر. فإن أناسا مولعون بماذا؟ هذه قال العلماء في تكون مسألة خلافية، مجرد أقوال تثبت عن قائلين فيقولون المسألة خلافية. غلط. المسألة متى تكون خلافية؟ إذا كانت اجتهادية، والمعنى إذا كانت الأدلة متجاذبة أو كانت الأدلة حمالة، والسلف قد اجتهدوا في هذه، فيكون حينئذ المسألة اجتهادية. لكن لا تأتي بمسألة ما فيها قول اعتبار ثم تقول مسألة خلافية، لا بد أن يكون لها حظ من النظر. إنما مسألة أنا لا أعتبر زواج المرأة أو العقد على المرأة بعد ما انطلق زوجها ثلاثا، العقد على مرأة على رجل ثم طلاق الرجل من قبل أن يمسها وأنها تحل للأول، لا أعتبرها خلافية. وإن قال بذلك سعيد المسيب أحد الأئمة السبعة الكبار، لأن المسألة لأن القول ليس له حظ من النظر، ليس له حظ من النظر، فلا اعتبرها خلافية. أنا لا أعتبر قول الفاروق عمر رضي الله عنه وهو يقول بأن الجنوب لا يتيمم، لا يتيمم الجنوب، لا أعتبره مسألة خلافية، لأن القول ليس له حظ من النظر. يعني ليس له حظ من النظر، يعني ليس له دليل يؤيده، إنما كان هذا محض قول، وهذا القول قد خولف، فلهذا لا يعتبر هذا الخلاف. إذا ليس كل مسألة فيها أقوال لأحد تعتبر مسألة خلافية، بل لابد أن يكون هذا الأحد قول هذا لابد أن يكون حظ من النظر. أما هو بقى مأجور أو غير مأجور فعلى حسب إذا كان الاجتهاد ونظر فيما ظهر له وكذا، فهذا إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. لكن بالنسبة لنا للأمة لا تعتبر هذه المسألة مسألة من أجل هذا. انظر إلى ولادة هذه المسائل، بارك الله فيك، هذه المسائل إلى ولادتها، ومن هنا ذكر خلافا في مسائل حتى من الأصول بدعوى أن فلانا وفلان قال في هذا، جعلوا مسألة الخروج على السلطان مسألة خلافية، مسألة خلافية، جعل الحكم بغير ما أنزل الله مسألة خلافية، من العلماء من قال يكون كافرا ومن العلماء من قال يكون عاصيا. أصلا ما في خلاف، خلاف لمين يا أخي؟ هات واحد يا أخي فسر هذه الآيات، قال فذلة من لم يحكم من أنزل الله فليكون كافرون في الكفر الأكبر بمجرد أن يأتي بهذا. لكن لو قال كفر أكبر بحدده، كفر أكبر إذا كان جاحدا، كفر أكبر إذا كان مستحيلا، كفر أكبر إذا كان كذا. لكن من حق بغير ما أنزل الله كفر، كفر مخرج من الملة. هات واحد من الأئمة، هات واحد من الأئمة، هات واحد من الأئمة من الصحابة من التابعين من أئمة السلف الماضي، كلهم فسروها بكفر دون كفر، بكفر دون كفر، يبقى لا تعتبر مسألة خلافية، هذه لا تعتبر مسألة خلافية. فقد يحصل تساهل في نقل مثل هذه المسائل ويقال هذه مسألة خلافية لمجرد أن أقوالا كانت فيه، وهذا غلط. ولهذا إذا حددنا المسائل هذه واعتبرنا بهذا الاعتبار سوف تكون مسائل خلافية، مسائل الاجتهاد المعتبر هذه فعلا مسائل محدودة، وبالتالي لا تقتضي تبديعا ولا تضليلا، وعليه فإن هذا الأمر يسعني واسعه. يعني يسعني واسعك، يعني أنه لا يبدع بعضنا بعضا، وحينما تقول بهذا القول ولك وجه فيه فقد اعتمدت على كلام علماء وأنا لي على كلام علماء، وإن كنت أنا أعتقد أن الذي أنا عليه هو الراجح، أنا بعتبر أن هذا هو الراجح بالنسبة لي، لكن ما يضر هذا فعلك هذا الأمر. ولهذا أنت تقدمني وأنت إمام وقد أكلنا معا تغدينا فأكلنا لحم إبل، أنت تقدمت فصليت بي من غير وضوء وأنا ائتممت بك بعض الوضوء، أنا أرى وأعتقد أن لحم أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وأنت لا تعتقده، ومع ذلك يعني أنا لو استفتني واحد فأقول بعمي يقول في أنه أكل لحم الجزور أقول توضأ، إذا قلت طب لو توضأت وكذا ولو ما توضأت وصليت أقول أعد صلاتك، مع أنك أنت الإمام لا أفتك بعادة الصلاة. ليه؟ العام شيء ما عنده دليل، ما عنده معارض، وإنما العالم شيء. فأنا لو تقدمت وصليت بك وأنا لا أعتقد وجوب الوضوء بناء على الأدلة فلا تلزمني بهذا، لا تلزمني بإيه؟ بالنقض، وتصلي ورائي وعلى هذا مسلك الأئمة في مثل هذه المسائل، مسائل الاجتهاد. طلاق، أنا عندي الطلاق وقع وبالتالي حرمت على هذا الرجل امرأته، وأنت عندك الطلاق ما وقع فترجعه، هل أنا ممن أباح الفروج؟ لا. يبقى هذا لو اجتهاد وهذا لو اجتهاد. ولهذا لو أنا تسلمت قضاء من قاضي قبلي حكم بالطلاق هنا وأنا لا أرى لا أنقض حكمه، لأن المسألة مسألة اجتهادية، فدي مسألة مهمة جدا جدا جدا، لا تعتبروا مسائل الاجتهاد بالأقوال وإنما اعتبروها بالأدلة التي اعتمدت على الأقوال، فإن كان الدليل صالحا لهذا فنعم وإلا فلا. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ فلا أتي بقى أن أناقشك بكذا فتقول لي قال فلان قال علان، قال فلان قال علان، عشرة من هؤلاء قالوا ومع ذلك لا يعتبر. نعم، لهذا يا إخواني فهم هذه الأشياء يعني مهم، مهم جدا جدا، لأنه يحدد صراحة مسار الواحد وفهمه لكلام العلماء وفهمه في مسائل الترجيح، مسائل الترجيح. نعم، الإيه؟ ما في إيه؟ الإنكار في مسائل الاجتهاد غير الإنكار في مسائل الخلاف. مسائل الخلاف اللي خلافها شاذ طبعا أنكر بشدة وأبطل أحكامك لو أنت كنت قاضي وكذا، إنما في الاجتهاد، مسائل الاجتهاد الإنكار على قسمين، إنكار علمي بحثي أنا أقول لك كيف تذهب إلى أنه أكل لحم الجزور ما ينقض، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في الصحيح عن أكل، فقال توضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل. كيف هذا؟ تقول لي أنت كان آخر الأمرين ترك وجوب مس النار، أقول ما سألت مس النار شيء ومسألة نقض، إذن أنكر عليك قولك بمباحثة علمية لكن لا أضللك. فإنكار مباحثة لا إشكال، إنكار تضليل لا يجوز، لا يجوز لك أن تضلل هذه المسألة. لا تنكر عليه تقول هذا ضلال، أو تقف تقول يا جماعة هذا الرجل يرى أن أكل لحم الجزور ما ينقض الوضوء وهو بيصلي بنا لنتغدى معنا. لا تصلي وراء يا أخوان، أنا أفتيكم بأنه لا تجوز الصلاة وراءه والصلاة باطلة وعليكم الإعادة، هذا لا يجوز، هذا إنكار ما يجوز، لا دليل السلف على هذا. طيب الكاميرا دي انت ترى ان دي صورة وتخرب حد الصورة وكذا وكذا وكذا، طب وانا ارى ان هذه غير دخيل، انت على علماء وهذا على علماء، طيب تعمل ايه؟ تترك الدرس؟ لا ما تترك، اصل هذا منكر وحضوري فيه اقرار للمنكر، يبقى ما يجوز احضر، وما يجوز تصلي ورا اللي بيرى ايضا لحم جزور ما ينقضه لان ده منكر بالنسبة لك. الجواب هنا والجواب هنا، لكن لما تيجي مكاني ما ينفعش تتصور، لما تيجي مكاني هنا ما ينفعش، لأن ده اعتقاد. ورا البتاعة دي ينفع تقعد، قدام البتاعة دي ما ينفعش تقعد، ما هو صح؟ لأن انت هنا مصور وانت هنا حاضر، حاضر في مسألة خلافية اجتهادية، ايه الاشكال؟ ترى رأيا وهذا يرى رأيا ولو حاضر نظر. تيجي هنا تقول لا انا مش هدي درس لما تنكسه هذه، خلاص انت حر، انت بترى ان هذا التصوير داخل في الحد ما فيش اشكالي لك، وانا لن انكر عليك، بس بشرط مش كنت طالب مقلد، ما انت مش عارف القر رايح فين ولا الدليل رايح فين، بس هو خلاص الشيخ فلان، طب ما هو مقابلك بيقول الشيخ فلان ايضا، فلا تعد ان تكون مقلدا، والمقلد لا ينتقل مفتيا، باتفاق نقل بعبد البر الاجماع ان المقلد لا يكون عالما، لكن يعرف حجتك. مش انا بصراحه الشيخ الالباني قال، الشيخ الفوزان قال، الشيخ، طب ما الشيخ العثيمين قال، والشيخ ابن زياد، لكن لا تكون حافظ حجتك، حافظ حجتك، فانت عندك ان هذه الصوره محرمه، يبقى خلاص ما يجوز لك ان تصور، وانت اثم، انت اثم، ولهذا لا يصلح انك تقول اليوم الجمع ده ما يفوتني وصراحه لابد من الكاميرا، فانا هاخذ بقول اللي بيقول بكذا فانا بتصور بناء على القول الثاني، لا اثم. ولهذا لو انت بتعتقد ان لحم الجزور اكله يوجب الوضوء، فان اكلت ونسيت وتذكرت في الصلاه وانت تراه ناقض، تعمل ايه؟ تحول القول الثاني، تقول هكمل الصلاه على القول الثاني، لا بطلت صلاتك، ناقض، اطلع. طب بعد الصلاه تذكرت، تعيد صلاتك، توضأ وعد صلاتك، لأن أتيت بناقض، أتيت بناقض، فدي مسائل يا أخواني بارك الله فيكم تفهم بحدها. إنما ما حضرش الدروس دي أصل فيه كاميرا، طب وبعدين فيه كاميرا إيه يا عم؟ فيه كاميرا ما أصل هذا منكر، منكر عند مين؟ عندك أنت، لكن ما هو عند غيرك. يبقى هذه مسائل اجتهادية. نعم. أنا قلت اللي هو التدليل والتبديع، لا هذا لا يجوز. قسمين، قسم إنكار علمي مباحثة هذا لا إشكال، اثنان قسم إنكار تبديع تضليل ما يجوز، سائل الشهادة ما يجوز أن تبدع فيه. نعم. ولهذا إذا بدعت المخالف لك في المساجد دي هو يبدعك أي، لماذا أنت تبدعنه؟ عندنا نص في هذا قطع عرفنا الحق فيه عند الله أبدا. نعم. بدي ايه؟ مسألة النقاب هل يعني خلاف شاذ فيها او كذا، هذه قد يتبين فيها الجواب حسب الناظر المتكلم. انا هشام عندي ان الخلاف فيها شاذ، لا يعتبر فيها خلاف اصلا. خلاف ايه؟ عايز صح، عايز كتاب عندي، عايز سنة عندي، عايز كلام صحابة عندي، عندي عايز تابعين عندي، عايز حاجة بعد الأربعة، عندي كتاب مفسر من الصحابة، عندي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابي بهن ذلك أيضا يعرفنا. عندي تفسير ابن عباس برضو ورك ابن عباس ورك ابن عباس في الحكم ورك ابن عباس في النقاب ابن عباس أيضا غطى رأسه وجهه وكذا وده في فائدته حاجتين تفسير صحابي وإيه ورد على احتجاجك في آية النور إلا ما ظهر منها بتفسير ابن عباس وترك تفسير ابن مسعود. هذا ابن عباس يغطي رأسا ووجها ويقول هكذا تمام تمام. عندك تفسير التابعين وابن عباس لا أعرف له مخالف هذا. عندك تفسير التابعين عبد السلماني قال ما قال ابن عباس. طيب عندك السنة فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب في 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 تفسير الصحابة هذا عائشة تفهم ان الحجاب هو تغطية الوجه. عندك السنة اذا احرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين فهذا عندك هذا بل البعض حكى الاجماع في ذلك البعض حكى الاجماع في ذلك فانا لا اعتبر غيري قد يعتبر مثلا هذا حسب نظر المتكلم في ذلك فمن اعتبرها اجتهادية على اعتبار الأقوال أقوال الفقهاء بيعتبرها من اعتبرها إجماعية ولا استغرافية على اعتبار صراحة الدليل فلا يعتبرها وهكذا. نعم مسألة مثلا يعني مسألة المسائل القريبة مسألة نجاسة القيء كلام الشوكاني رحمه الله كلام الشيخ الألباني رحمه الله كل هذا إن لا دليل على النجاسة وبالتالي فهو ليس بنجس. من أول الشوكاني وانت نازل تجد من يقول بهذا. طيب فوق الشوكاني لا أحد يقول بهذا القول فكلهم يعتبرون نجاسة القيء وأن حكمه وهو في المعدة قد طبخ حكم ما يخرج منها تماما ولذا اختلفوا فيما لم يطبخ يعني نزل إلى الجوف ورضت الملكية يرون أنه ليس بنجس والجمهور يرون النجاسة حتى لو لم يطبخ. طيب الحقيقة لما تنظر أنت تقول الأصل عدم النجاسة إلا بدليل وكل الكلام ده جميل أو كل الكلام هذا جميل وإن ما في نص فيما أعلم يعني فيما أعلم ما في نص مباشر يقول بالنجاسة لكن في أمة تقول بهذا لا يوجد فقيه يقول بخلاف هذا ففقهاء الأمة علماء الأمصار على هذا لم يقل مسألة خلافية. متى نشأ هذا؟ نشأ هذا من كلام الشوكان وكلام الشيخ الألباني. إذا المسألة في هذا القول ولم تخالف فلا تنظر إلى كلام أحد المتأخرين مطلقا. طب الدليل التعليل أنهم جعلوا هذه على هذه القياس وليس بلازم يكون الدليل نص فالدليل الحق هذه بتلك ولم يكن بينهما بين السلف وبين العلماء خلاف. البعض بيعبر يقول مسألة خلافية قد اختلفوا فيها وكذا ها نجي نشوف بقى اختلفوا من الأقوال نجد من أول الشوكاني الشيخ أبان الشيخ فلان أو علان هذا لا يعتبر خلاف بعد عصور الأمة دي لا يعتبر لأن لو كان صوابا لكان قولا لأن لا يمكن الأمة تجتمع على الخطأ أبدا مستحيل يكون هذا غير نجس والأمة على هذا في عصورها كاملة وهذا أمر مهم جدا جدا جدا. هناك مسائل قد تبدو لك زي ما احنا زي المسألة اللي احنا من فترة قلنا زي السترة تنظر في السترة تحتاج ظهر أدلة يميل هذا من صلى السترة فليد منها وكذا النبي ما ترك صلاة إلا بالسترة بالسترة والسترة وجوب السترة قول من لا فقهاء سبعة ولا فقهاء أربعة ولا أئمة ولا خير نجد عند المتأخرين بدأ يظهر القول بوجوب السترة نوقد الإجماع على عدم الوجوب. لما تنظر مسألة أدلة ظاهرة وكذا قد تميل إلى وجوب يعني أمر النبي أمر ودي يدنو وبعدين فعل بهذا يبقى ده بيرجح الوجوب. طيب السلف عصورهم قاطبة ما قال أحد بالوجوب تبحث عن واحد قال بالوجوب ما قال أحد بالوجوب، وكلهم على الاستحباب والندب، وعليه يبقى السبيل سبيله. فطالما المسألة مرت على عصور الأمة ولا خلاف فيها يبقى لا يعتبر بأي خلاف يأتي بعد. لكن البعض ممكن يعبر عن هذه المسائل بمسائل خلافية على اعتبار جملة كثير مسائل، يعني أنا ضربت يعني بعض الأمثلة، لكن نريد أن نقول في أن هذه المسائل بحسب ما وقع في نظر مين؟ المتكلم. فعنده لا يعتبر هذا، وفي وحدنا يعتبر فيذكر خلاف. فمثل هذه فيها مناقشة، فيها مباحثة، ما فيها تبديع، ما فيها تضليل. نعم، اللي هي المسائل فعلا الورد فيها كلام ايه عند هؤلاء. نعم، خلاص ماشي، ما في اشكال. نعم، في من اعتبرها مسائل اجتهاد، لانه ورد عن بعض السلف من يقول بهذا. لكن انت هتعتبر ان كل مسألة ليس لها حظ من النظر، واحنا نرجح ما جاء عن السلف في عدم الاعتبار، في عدم الاعتبار عبادة من جنس معين، شرعت من جنس معين، فلا يجوز تحولها من إلى، ولا ننظر إلى قول، ولأن القول هذا أيضا معارض محمول على محمل، يعني قد يقبلون القيمة لكن لا يخرجونها إلى الفقير قيم مثلا. فكل مسألة المهم يعني يبقى لها بحث، لكن احنا نضع أصولا عامة، يعني احنا نضع أصولا عامة. نعم، أساسا علماء العصر في عصر من العصور، المجتهدون من علماء العصر في عصر من العصور. فإذا اجتمعوا في عصر، إذا اجتمعوا في يوم، إذا اجتمعوا في ساعة، لزم اتباعهم حتى ولو خالف واحد ممن حصل به الإجماع على الصحيح في اليوم التالي. يعني لو افترضنا علماء الأمة الآن 1000 اجتمعوا على حكم الآن وده إجماع، واحد من 1000 بكرة رجع يبقى مخالف للإجماع، واحد جديد تاني يوم، لأن بقولك الجديد ده عشان ما تسألش تقول واحد جديد، لأن إذا كان واحد القديم يعني انعقد به الإجماع ممن عقد يعني بالأمس، لو كان خالف كان اعتد بخلاف، اليوم لا اعتد بخلاف. فلما أقوم من جديد يبقى باب أولى بقى، يعني باب أولى. احنا بقولك الذي انعقد به الإجماع، يعني واحد ممن انعقد به الإجماع، هذا لو رجع في اليوم اللي بعده لا يعتبر، وهنقول خالف الإجماع، لأن الله عز وجل أبى أن تجتمع الأمة على خطأ، لأنها أمة وسط، أمة حجة، وكذلك جعلكم أمة وسط تكون شهداء على الناس. ولهذا لما قال الصنعاني وقال الشيخ مقبل وكذا إن 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 الصنعاني قال قد اجتمعنا على خطأ ليس على ضلال، هذا كلام غريب، لا على خطأ ولا على ضلال، لأن على خطأ معناه أن الحق خفي على مجموع الأم، مستحيل الحق يخفى على مجموع، يخفى على جل الأم، جل الأم قد يخفى على الحق ماشي، لكن يخفى على كل الأمة مستحيل. إذا ما تكون أمة حجة على الناس. نعم، طبعا دي كلها تفريعات. في بقى بيقول يلزم انقراض العصر، يعني احنا مثلا 500 هم اتفقنا الى ان ينقض العصر، يعني لو اي واحد فينا رجع في يوم من الايام خلاص يبقى ما عادش اجماع، لان احنا علماء عصر. تمام، فتفريعات، لكن كلها تفريعات يعني مذهبية اصولية، لكن الامة لا تجتمع، فمتى اجتمعت الامة وجب اخذ الدليل، والدليل هذا لا ينقض في نفسه، اذا اجمعتم على هذا القول لا ينقض بخلاف اي احد، نقول خالف الاجماع، يبقى هنا خالف الاجماع. نجاستها، لا انتبه اخوي علي، مش دون دليل، دون دليل نصي، لكن دليل نظري، يعني قصوا هذه على تلك، اللي هو كون الطعام يصل المعدة وطبخ فيها هذا زي اللي خارج منه، يبقى دليل، انا قصدي ما هو بدليل نص يعني نصي. نعم، هم اعتمدوا هذه، قالوا فين الاصل البراءة وكذا. لكن لو ان المناقشة هم اخذوا بالبراءة، اخذوا بالبراءة، ما فيش دليل على انه يعني فيش دليل اثري، ولو اخذوا بدليل الاجماع، لو اخذوا بدليل اتفاق يقتضى هذا الا. ولذلك اصلا الشوكاني عنده نظر في مسألة الاجماع وحد الاجماع، فله بعض مخالفات في هذه لما علي اهل العلم في حد وضابط هذا الاجماع. نعم.
فاذا في قوله في التعريف التي رعاها الشارع في تشريعه نخلص منه إلى أنه لا بد أن يكون هناك دليل واضح على اعتبار هذا المقصد وعلى استخراج هذا المقصد، قال لمصلحة الخلق، فالمقاصد التي اعتبرها الشارع لمصلحة الخلق دليل واضح على اعتبار الشارع لمصلحة الخلق، مصلحة الناس لا ليس لمصلحة الناس بل لمصلحة الخلق جميعا، لمصلحة الأرض، لمصلحة النبات، لمصلحة الحيوان، لمصلحة الهواء، لمصلحة العباد المكلفين من الجن والإنس. فالمقاصد الشرعية التي رعاها الشارع في الأحكام أكبر من أن تكون متعلقة بالمكلف. ولهذا إذا نظرنا مثلا في مبحث تلوث البيئة فإنه يبحث من جهة المقاصد، مبحث استغلال خيرات الأرض نبحثه في المقاصد، إذا نظرنا إلى مبحث العناية بالحيوان إلى آخره.
يعني شوف كل هذا قواعد بقى الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والمرور وكلها والأبنية كلها معتبر في المقاصد، لكن بعض الناس سبحان الله، ولهذا المسجد هذا نزيله لنقيم طريق باعتبار مقاصد وننقله في مكان تاني، يجي واحد يقول بس هدم مساجد، هدم مساجد ليه؟ إيجاد بديل موجود، لكن توسيع. يعني أنا مثلا من هذه البلدة إلى تلك باختصر الطريق في دقيقتين بدلا من 20 ساعة، زي مثلا احنا شقوا قناة السويس، لو كان مكان قناة السويس ده 1000 مسجد كان عملوا فيه زلوفة. شوف احنا يعني اصبح سويعات بدل ما كانت تلف كام، تمام. حتى طريق الرجاء الصالح ده سبناه اللي هو كان بيعتبر منحة عظيمة جدا، قصروا بقى الطريق، لكن مع ذلك طلعت لنا قناة السويس. يبقى خلاص ونحط مساجد على قناة السويس، على ضفاف قناة السويس، ما هو مشكلة. يبقى هذا يراعى، أجل أن أهدم بيوت على النيل، أخذوا النيل شريان الزراعة عشان تبني لي بيت، اهدم ده كله، هذا هدم. طب لو قالوا كان أذن، مش تعدي، كان أذن وحلالك طيب تمام، يعني لست بيات في البناء، لست بيات في البناء، لكن احتجناه مرة ثانية، خد قيمة بنائك واطلع للمصلحة العامة، المصلحة العامة هل يتقدم أي مصلحة؟ نظر المصالح العامة يتقدم. نعم.
فهذا راجع إلى مقاصد الشريعة ونصوصها وهكذا. وكذلك إذا نظرنا إلى أحوال المكلفين،
شفتوا هذه مسائل مهمة، يعني تشوفوا مثلا ما حصل أو بيحصل عموما، يعني هدم التعديات وما كذا، شوف تجد التكفيري بتناوله به والسلف يتناوله به، طبعا على طول زي ما بيجي الواحد كده على موقع أنتم مدهنين وأنتم مش عارف إيه ووافقتم على هدم مساجد وما، يعني أشياء لا يفهمون، لا يدرسون أصولا للشريعة ولا يعرفون مقاصد الشريعة ولا الأحكام اللي تكلم فيها الفقهاء والعلماء وإلى آخره، حتى ولو كان هذا مسجدا، حتى ولو كان مسجدا. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، يعني لعل وصل إليكم خبر الإمام في مطروح الذي صور المسجد أثناء المباراة وليس فيه أحد في وقت صلاة العشاء، ثم بعد ذلك ذهب بهاتفه فصور المقهى وقد امتلأت بالناس يشاهدون المباراة، ثم أنزل الآيات التي جاءت في الكفار وفي المنافقين وكذا على الذين تركوا الصلاة وجعل ذلك على النت، فتلقفه الإخوان وطعنوا في البلد وفي ولاة الأمور
هم ولاية أمور منعوا الناس يعني أخذوهم على يعني المباراة
أخذوها بقى يعني
على المباراة يعني
لأن حصل مثلا وقفي لهذا الإمام وتحقيق مع هذا الإمام لماذا فعلت هذا فاتهموا بقى الدولة بالكفر وكذا
يعني هو ما كانش بيتشاهد الماتش يعني اللي كتب هذا ما كانش بيشوف الماتش لا نفس اللي بيعلق يعني خد الخبر ده ما كانش شايف الماتش ما كانش بيتابع يعني هو اولا هذه مسائل ان الناس يتركون مش يتركون الصلاة يشاهدون المباريات بحد في حد ذاتها هذه مضيعة الوقت وهذا ما يجوز احنا هنجامل احد وبعدين الدولة بتقول لك شاهد مباراة الدولة بتقول هو في حد شاهد مباراة هذا بامر الدولة او ترك مباراة نهت الدولة عنه هذا دينك تشاهد او لا تشاهد تسمع الغناء او سمع لماذا كل هذه المعاصي تحملها كانها امر من الدولة لماذا فساد عالم قد يفتي بخلاف الشريعة تقول هذا لانه الدولة لماذا وجود محظور تقول انه الدولة لانه الدولة لانه الدولة المحظور محظور غير المحظور غير محظور هذه واحدة الامر الثاني ان هذا الامام اللي جاء وما وجد احدا في المسجد يصلي وراح المقاهي انا استبعد ولا اجزم لكن انا استبعد والخبرة بالنت تقتضي هذا والاعيب الناس تقتضي هذا انا ما اعلم ممكن مسجد في مجتمع يعني في مصر ايا كان في حارة في حي فكذا يأتي على مباراة مهما كانت ثم ان الناس يتركون الصلاة بحيث لا يكون الا الامام تفيد المؤذن طيب يعني غير موجود كان المؤذن حتى المؤذن كمان راح منه يعني انا مؤذن ولا ناس مطلقا وده كان وقت صلاة وده فعلا كان وقت صلاة فعلا يعني الصلاة دخلت ولا كان بقى خمس دقائق ولا بعد ما ناس انصرفوا بخمس دقائق وانا ما ادري دليل ان هذا صادق انا مع الناس عموما في جمهور يذهب الى مباراة نعم لكن يوجد الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة احنا انا ما في حياتي يعني ما دخلت مسجد مثلا يعني الان الا اذا كان مسجد على الطريق اصلا فيش مصلين في مزرعة واللي بيصلي فيه واحد او واحد معاه فبيشاهدوا المباراة وسايبين المسجد ممكن لكن المساجد يعني الحي يعني المسجد اللي مقابلنا هذا او في اي مكان في مجمع ناس وما في واحد ما في عمك الحج متولي الراجل عنده 70 سنة بيصلي ما في حج محفوظ اللي عنده 80 سنة بيصلي يعني ما في ويصور هذه الثانية الامر الثالث انك كامام انت صاحب فتنة الان كامام خاطب إن كنت ناصحا أمينا خاطب أهل مسجدك قل يا جماعة أمس ليه ما أحد صلى يا جماعة اتقوا الله يا جماعة جماعة اتقوا الله الأمر الرابع أنت نهيت من يشاهد بدلا من أن تصورهم نهيتهم قمت بواجب النصح الواجب عليك هل قمت بهذا قلت يا ناس اتقوا الله بكيت عيط قلت يا ناس تركت الصلاة الى هذا يبقى قضيتك مع الناس مش قضيتك مع دولة ولا قدرت تصور وتطلع عشان يبقى امام ما تروح زي فتاة كذا ورجل كذا امام كذا كالذي بالى على الكعبة حتى يذكر فالمخالفة مخالفة من ناس مشاهدين مش غير مشاهدين من لاعبين المخالفة مخالفة تكلم عن مخالفة العلماء ما تكلموا عن المخالفات العلماء بيتكلمون عن المخالفات لكن بهذه الطريقة دي طريقة من يفسد طريقة من يشوش نعم
أنا شيخنا إذن هذه الفعلة منه التصوير هذا لا يجوز
أنا بتكلم عن أمر يعني عام أنا بتكلم عن أمر عام نعم. طبعا يصور ليه هذا معصية خاصة ينصح أهله ينصح أهله هو أنا الآن أنت يا أخي مهدي حشك يعني بتعمل معصية هذا بتدخن مثلا يعني وانا انهك عن هذا او الواحد صورني وطلع بقى الامام اللي كذا هذه معصيتك ودي معصية اصحاب مقاهي ودي معصية جماعة مسجد كيف يتركون الصلاة الناصح الامين ممكن الفوزان يعملها ممكن الالبان يعملها ممكن ابن باز يعملها
رسلان يعملها
نعم
الامام برسلان
الله اعلم الله اعلم يقول لك الامام رسلاني الله اعلم الله اعلم مش دراك لكن ممكن الناس تفتري بهذا يعني ايه لان مثلا رسطان في العموم يعني عشان بقول ولي امر يبقى ده ضده الله اعلم رسطان عنده مصايب ومش محتاج نجسب عليه ولا ننظر ايه فطبعا يطلع برضو واحد مقول ده رسلاني وش ضره ان هذا رسلان نعم ممكن انما تظهر المجتمع بهذا يبقى مجتمع فاسد، يبقى اعداء الاسلام يفرحون. المهم يعني المهم يا اخويا صلاح مش موضوعنا بقى. نعم يعني محتاجش ايه، ما نحملش فوق الطاقة. نعم.
راجع الى مقاصد الشريعة ونصوصها وهكذا، وكذلك اذا نظرنا الى احوال المكلفين في علاقاتهم ببعضهم او في تصرفاتهم او في تعبداتهم، فان هذا ايضا مرعي في جانب المقاصد الشرعية.
موضوع مهم اخواني، موضوع المقاصد هذا مهم، مهم الحقيقة، يعني مهم مهم. ولهذا الشاطبي صنف في المقاصد، صنف، وصراحة هذه صنعة العلماء، هذه صنعة العلماء، هذه زبدة الشريعة، لأن المتكلم في المقاصد متكلم في النصوص كلها. الشريعة تتجه اتجاها واحدا في مقاصدها، تتجه اتجاها واحدا ولا يخالف النص الجزئي. نعم.
النقطة الأخيرة في التعريف أن علم المقاصد متعلق بالدنيا والآخرة لمصالح الخلق في الدنيا والآخرة.
النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة الهجرة الحبشة ليه؟ ده مقصد، يعني ملك نصراني، إنما قال أو هجرة بالدين إلى حيث إلى آمن أرض، ولو كانت نصرانية، ولو كانت نصرانية، بلاد كفر بلاد كفر، حاكم نصراني حاكم نصراني، لكن لا يظلم الناس عنده، يبقى فرجة فرجة. وأقاموا دينهم بدون تنازل، ولما دخلوا على الملك بدون تنازل، مقصد نراعيه. موسى عليه السلام مقصد نراعيه مع الخضر، قتل غلام، أخذ لوح من السفينة، مقصد مثل القائف حلولها والواقع فيها كمثل القوم استهموا سفينة فكان بعضهم فعلها وعدوها. مقصد انك تتحمل بعض الشيء لبقاء مقصد عظيم. يعني هذه كلها مقاصد الحقيقة. مسار الأمة اعتماده في جل على مقاصد، مسار أمة اعتماده في جل على مقاصد، تقدم مصالح عامة، تقدم نفع متعدى على نفع خاص، هذه كلها مسائل عظيمة لابد أن تراعى. نعم.
ومعلوم أن الخلق منقسمون إلى مكلفين وغير مكلفين وغير مكلفين. ومن كان من المكلفين فإن مصالحهم مربوطة بالدنيا والآخرة. نعم. أما غير المكلفين فإن مصالحهم منوطة بما فيه صالحهم في الدنيا،
صلاحهم. نعم.
صلاحهم في الدنيا.
نعم.
فإذا نص على الدنيا والآخرة، فالمقاصد الشرعية اعتبر فيها مصالح العبد في الآخرة، فطار لا يستنتج ولا يعرف غاية إلا النجاة من النار، كما قال الله عز وجل: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وكذلك في قوله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام، ونحو ذلك من أدلة اعتبار، من أدلة اعتبار أو النظر إلى الآخرة. وهذا مهم في
يعني كذا كل شيء تتعلمه مع معقولية المعنى والحكمة، وقد لا تعقل فيكون ماذا الأمر عندك، ثواب في الآخرة أو عقوبة في الآخرة. نعم.
وهذا مهم في أن ينظر العبد إلى ما قصده الشارع في أحكامه، بأن الشريعة في أحكامها ما عقلنا منها وما لم نعقل بحسب تفاوت العلماء، رعت مصلحتك التي لا تدركها في الدنيا والآخرة معا.
بمثل هذا فرموا وإياكم والإيه والغلو. شوف الربط بقى بالقاعدة الكلية. فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. معناها هي حصى، هي حصى. عمر لما صلى بالناس وجد الناس في سفر، فوجد الناس يأخذونها طرقا، قال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر إنما أهلك من كان قبلكم تتبع آثار أنبيائهم وكذا. يبقى في مقاصد عامة، في مقصد عامة، إنها التشبه بغير المسلمين. ولو لم يكن لك قصد عليها هؤلاء المشركون أو الكفار، لكن يكفي التشبه. ليه؟ فيه انسلاخ أمة من هويته. التاريخ مش هقول بقى الميلادي والهجري، هقول التاريخ النصراني، تمام، وتاريخنا هذا سياق أمة. أنا طبعا ما بقولش، ما بقول هجري، قصدي قصدت بقى يعني ما نقولش هجري، اللي هو احنا عندنا وضع ايه، وضع هاء من الفوائد الدقيقة نص عليها العلماء هو هجرة طبعا، لكن وضعها من الفوائد التي نص عليها علماؤنا الشيخ المعلمي يعني واستحسن العلماء مثلا هقول 1443 وحط هاء، الهاء دي مقابل 2000 مقابل 2022 ميم، فمعناه حتى لما أضع هاء معناه أن في ميم. أنا ما عندي ميم، أنا عندي تاريخ واحد، لهذا يحتاج إلى تمييز. أنا عندي تاريخ واحد المعتمد عندي شرعا وكذا، ده تاريخ واحد، لهذا لا أحتاج وضع هاء تمييزا عنه لو عن الميم. أنا ما أعترف بالميم هذه إن كان واقع وترتب عليه أشياء بتعتبرها باعتبار واقع، لكن مش باعتبار شرعي، مش باعتبار شرعي. أنا هكتب تاريخي بقى ده، هعتبر هو ده تاريخي، فلهذا لا أحتاج إلى تمييزي بحرف الإيه الهاء. أنا أصلا هتشوف أنا كمسلم عند أي تاريخ أقول حول سنة كذا 1443 تبقى مش محتاجة ما يزهلك، عارف أنه ده تاريخي بس. فهو تاريخ واحد ليس قسيما لآخر، ليس أحد تاريخين، معتبرين عندي. وإن كان أحكام وكذا من ديون من أشياء ممكن تكون بيني وبين الناس أو رواتب ما لا نقول ده حرام يعني من قاتل، لكن لا نعتد إلا بهذا التاريخ. يبقى دي صياغة أمة، لغة صياغة أمة، تسمية الأسماء صياغة أمة، هذه كلها صياغة، لباس أمة، أعياد أمة، هذه صياغة، صياغة أمة، ما فيها تهاون، هذه ما فيها تهاون. نعم. ما تكتبش هاء، يكفي بس، يكفيك كده، يكفيك بس. هو في تاريخ تاني تميزه؟ نعم، بس فرقوا بين هذه وبين ايه. يجي واحد مثلا لك انت تعالى اقبض ربك، انت بقيت ايه واحد ما، تقول لا انتظر بعد 10 ايام لانها قلنا. لا، هو خاطئ، دي مصالح معمولة موجودة عند الناس تنط بها احكامها، ما فيش مشكلة. لكن هجع اعتد بدخول الشهر وخروجه، يبقى الشهر هجري عندي اعتد بالعدة وكذا، يبقى شهر هذا عندي صيام شهرين متتابعين، يبقى كل احكامنا مرتبطة بهذا. ولذا ما عندي تاريخ اخر، ما عندي تاريخ اخر، هذا كله عندي مرتبط بهذا التاريخ، ده اعتباري الشرعي. الواقع بقى في ان معاملة الناس قامت بهذا او ذاك، دي مسائل اخرى ما فيها اشكالية. نعم. طب يعني لو انا رئيس مصلحة عندي مشروع هقبض الناس فيها ايه؟ هقبض الناس بالهجر. طب بس دي بتفرق نص شهر في السنة، يبقى انت زاد عليك نص شهر. هي تفرق نص شهر في السنة من جهة المال، لكن هتفرق كتير جدا جدا عند العمال حينما يجدوني معتدا بهذا الامر. والله سيرزقني ان شاء الله مقابل هذا النصف الذي تركته لله عز وجل، هيرزق ان شاء الله التسير ويخلف علي. ولو ما اخر يا اخوان انتبهوا، الخلف لا اعظم من خلف السن، اعظم خلف ان ترزق السن، مش ترزق الدرهم والدينار. انا كنت معايا كذا، ده كان كل سنة بيطلع لي ربح 100,000. السنة دي الوحيدة اللي انا خدت بكلام الشيخ وقلت هجر وابطل معاه، خسرت 100,000. الخلف ما يحسب بهذا. الخلف لو اخذ الناس الدنيا وكانت السنة قسمك لما فاتك شيء. يكفي هذا، فيكفيني هذا، يكفيني هذا الخلفي السن. انا خلفي في ولدي يوم ان يموت ان انا اقول ان لا وان لا يراجعون، اللهم اجرهم صدق وخلف قيمة، هو ده الخلف. ما اصاب مصيبة الا بالله وما يؤمن بالله يهدي قلب. تابعوا يا اخواني هذا الخلف، بارك الله فيكم، تابعوا هذا الخلف، خلف السنة. حين تؤخذ مني شيء، اخذت مني دنيا واعطي السنة، نعم الخلف هذا، حسبك به لا تنظر الى غيره، هذا نعم الخلف، نعم الخلف. اذا صبت في ولدك فرزقت الصبر، اذا صبت في مالك فرزقت الاتباع، مال في شبهة تركته فنقص المال، نقص المال عددا، لكن رزقت السنة، رزقت الامتثال، رزقت الاتباع، نعم الخلف هذا. فلا تنظر في خلف غير هذا، ثم يأتي بعد ذلك مما قد يحصل من توسعة أو كذا، هذه أتت زيادة ما أتت الخلف عندي حاصل بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا عندي حاصل خلف، هذا عندي يكفي، أنا وأولادي نأكل خبزا بحلال، هذا نعم الخلف، أولادي يطعمون حلال، أقوم فيهم بمراث الأنبياء، الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. يا الله، حينما أجلس أنا وولدي على مائدة اتباع الرسل تقول لي فين اللحم وفين الأرز وفين هذا يا أخي مراث، هذا مراث النبوة، هذا مراث الأنبياء، في خلف. أنا تميزت بي عن كل الناس، تميزت، الناس أخذوا شقق وأخذوا فيلل بالحرام وأقاموا مشاريع بحرام وأقاموا كذا بحرام على مخالفات، وأنا اللي باقي حلال حرام حلال حرام، ما عندي إلا قدر الكفاية، لكن عندي ماذا؟ عندي إيمان، عندي ماذا؟ عندي سنة، عندي ماذا؟ عندي اتباع، عندي هذه ناس، فليأخذ من يأخذ. الناس أحزاب ويجتمعون ومشايخ يثني بعضهم على بعض وما أدري، وانت ما معك ولا شيخ، لكن معي السنة، معي السنة، يكفيني هذه، هي جيشي، هي عتادي، هي فيكفي، هذا يكفي. نعم.
فإذا صلاح،
نعم،
فإذا صلاح الأرض بالأخذ بالشريعة وفساد الأرض بعدم اعتبار الشريعة.
وصلاح العبد بالأخذ بالشريعة وفساد العبد بعدم اعتبار الشريعة. صلاح العبد بأخذ الشريعة، فساد العبد بالإعراض عن الشريعة. لا تنظر يا أخي، يا أخي لا تجعل الدنيا مقياسا، هداك الله، لا تجعل الدنيا مقياسا أبدا. المهم احزن إن أخذ من إيمانك شيء وضعف، وافرح بفضل الله وبرحمته. يقول ابن القيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال: وعبارات السلف تدور على الإسلام والسنة. قل بفضل الله ورحمة الإسلام والسنة فليفرحوا، هو خير مما يجمع، هو خير مما يجمع. ناس تجمع الفلل والعمارات والملايين ويحشون كالأنعام، إنما أنت تجمع أثار، أنا تعلمت اليوم أثر، غدا أثر، بكرة مسألة، بعدين مسألة، وهكذا. هذا يكفيني، فيني أترقى. ولهذا أدرك، شوف أبو هريرة أدرك هذه، هو أكل شرب شبع جاع، هي حياة بتنقضي، لكن ماذا؟ لزم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى كنت أخر مغشيا عند منبر الرسول، فيجيء الجاي فيضع قدمه على عنقي يذن بي الجنون وما بي إلا الجوع، لكن ما ندم أبدا. يكفيه كذا: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ والحديث في الصحيحين. قال يا أبا هريرة: قد كنت أعلم أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. يكفي هذا يا أخوان، يكفي هذا، يكفي أن أبو هريرة يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ناس بيقولوا هذا عني، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلقى الله إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البيت، ويقول: وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أخونا المهجية كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان ينزل النبي بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، وراح من أكل ومن شرب ومن شرب. وبقي أبو هريرة رضي الله عنه بأحاديثه وآثاره، ما من حديث إلا ونترضى. والعجيب يا أخواني، سبحان الله، العجيب إن مختلف في اسم راوية الإسلام على 20 قولا، لكن ما ضر أبو هريرة أن يختلف الناس في اسمه، لأنهم متفقون على رسمه ووسمه وأحاديثه. ولهذا كان العداء الأول من العقلانيين لأبي هريرة، لأنه لو أسقطوه لسقط جل السنة، وللبخاري لأنه لو أسقطوا هيبته أسقطوا ما دونه. الناس بتتكلم في سنة ابن ماجه، الناس بتتكلم في موطأ مالك، ولا الناس جاية على إيه؟ على البخاري. عدأنا مع البخاري وأبو هريرة، أبو هريرة راوي والبخاري مصنف، إن أسقطنا البخاري وأبا هريرة ما بقي أحد، خلاص من دون من باب أولى، فتحنا الحصن. ولكن أنى لهم، أنى لهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نور. بقي أبو هريرة، صغار يحفظون أبو هريرة، كبار يحفظون أبو هريرة، ومن يعد أبو هريرة لا حجث لنا فيه، إنما في مزبلة التاريخ، إنما لا يضر إلا نفسه، لن يحجب الشمس أحد وضع يده ليحجب شعاع عن الناس، مستحيل. ولو الخلق كلهم وقفوا كذا يحجزوا الشمس ما يستطيعون. وهؤلاء شموس بل أقمار، بل فوق الشموس والأقمار، يعرفون في أهل السماء، إن الله يحب من فأحبوه، ويعرفه رب العالمين فوق سبع سماوات، إني أحب فلان فأحبه، فوق الشموس. نعم. فيما إيه؟ لا، ما يجوز، ما يجوز أن توقف بمثال على معرفة الحكم الحكمة. هو في الأمور تعلم الحكمة، أن أخبر بالحكمة شيء طيب، الشريعة ابتلت، فهناك أشياء أوضحت الشريعة عن عللها، ودي العلة اسمها العلة النصية، وفي أشياء ما أباحت بالنص عليها لكن استنبطت للعلة المستنبطة من النصوص، وفي ما لا يعرف له علة، ما لا يعرف الله ابتلى بهذا وابتلى بهذا، زي النسخ كده، نسخ لفظه وبقي حكمه، أو نسخ حكمه وبقي لفظه. حتى قد تقول اللي نسخ حكمه خلاص ينسخ لفظه، واللي بقي حكمه يبقى لفظه، لكن تجد نصا ينسخ لفظا ويبقى حكم، ونص يبقى لفظا وينسخ حكم. هذا ابتلاء، تنوع هذه الأشياء. فإذا كانت هناك حكمة مصرح بها أو مستنبطة بوضوح، زي مثلا خمر، خلاص عرفنا أن العلم في ذلك الإسكار، نحن نعلمها الناس. وطلب العلة ليس مذموما، طلب الحكم ليس مذموما، بل هو من نوع العلم، لكن التنطع، لكن توقف الامتثال على معرفة العلة، هذا ليس بجيد. نعم. والآخرة. نعم.
فإذا صلاح الأرض بالأخذ بالشريعة، وفساد الأرض بعدم اعتبار الشريعة، وصلاح الدنيا والآخرة باعتبار الشريعة، وفساد الدنيا والآخرة بعدم اعتبار الشريعة. إذا تبين ذلك فننتقل إلى المسألة التي تليها، وهي أدلة اعتبار المقاصد. لما قلنا إن المقاصد لم يكن معتنى بها في زمن السلف كعلم، وإنما اعتني بها تطبيقا، فما الأدلة التي تدل على اعتبار المقاصد؟
الحقيقة يعني كلام الشيخ هنا لم يكن معتنى بها في زمن السلف كعلم، وإنما اعتنى بها تطبيقا، لابد من إيضاح مسألة هنا، ألا وهي كعلم، يعني كعلم مصنف، إنما كعلم موجود، العلم موجود، لكن كتصنيف، كتصنيف اصطلاحي، إنما كعلم موجود. فعند السلف علم المقاصد، عند السلف علم أصول الفقه، عند السلف علم لغة، عند السلف علم المصطلح، عند الصحابة والتابعين، لكن كتصنيف، فمرحلة التصنيف مرحلة، ومرحلة العلم مرحلة، مرحلة العلم موجودة من كتاب وسنة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. علم الأصول هذا من الدين، علم المصطلح هذا من الدين، علم اللغة هذا من الدين، علم الجرح والتعديل من الدين، كل هذا من الدين، موجود موجود، لكن التصنيف مرحلة تليت العلم، كالتصنيف في اللغة، جاء هذا بعد اللسان العربي موجود، التصنيف في الأصول، أصول الحديث جاء بعد، التصنيف في أصول الفقه جاء بعد. فلا نربط بين التصنيف في العلم وبين نشأة العلم، نشأة العلم مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، تم مع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والباقي مقيس عليه، والسابقون الأولون من هجي وانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بحث ذلك بحثا موجزا، وقال: ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200 لسقناه، ولكنه يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة.
تمام، بطرق متنوعة، ما هو بلازم يكون منصوص عليه. نعم.
وهذا واقع لأن المقاصد التي قصدها الشرع منها مقاصد عامة ومنها مقاصد خاصة، وهذه المقاصد الخاصة باعتبار كل نوع من أنواع التشريع، فالعبادات لها مقاصد، الصلاة لها مقاصد، الصلاة المفروضة في أحكامها.
وفي مقاصد خاصة بكل باب أو كل نوع، وفي مقاصد عامة مع جميع الأنواع. يبقى المقاصد على قسمين، مقاصد عامة وهي طبيعة الشريعة، رفع حرج، زوال ضرر، وفي مقاصد خاص، مقصد في الصلاة، مقصد في التيمم، مقصد في طهارة، مقصد في زكاة، مقصد في بيوع، مقصد في نكاح. نعم.
الصلاة لها مقاصد، الصلاة المفروضة في أحكامها والجماعة والعبادات المفروضة لها، هذه لها مقاصد، النوافل لها مقاصد، وثم أدلة
مقاصد. أنا الآن هشام مثلا هأرجح في الجمع في المطر، مثلا مذهب الجمع بين المغرب والعشاء لا الظهر والعصر، لكن أنا هشام في المسجد ثم جمع إمامي الظهر والعصر، أنا هشام فاهم مقاصد أصلي معه، لأن المسألة مو بطلع عندي ولا قول العلماء، أنا معه، أنا معه حيثما تكون الجماعة أنا. فجمع، وهذا قول بالنسبة لمرجوح، لكن لا أشق ولا أخرج عن جماعتي، لا أخرج عن جماعتي، أنا معه طالما مسألة اجتهادية أنا معه، لأن النظر إلى الجماعة نظر معتبر، معتبر. خلاص في كورونا اقفل المساجد، صلي بيتك، هصلي ببيتي، أعمل جمعة بيتي يعني غصب عنك يا إمام، هعمل وراك وراك، منعتني من مسجد أقمتها في بيت، وأذا بستدل ما أجد شيئا سوى ما، وقد عطلوا واستغلوا وفعلوا وما ما عطلوش بقى لهم 1400 سنة، شمعنا جايين لهم يعطل كمان الحاكم اللي عطلها؟ طب وبتوع السعودية كمان برضو؟ هي لغة موجودة، هي لغة موجودة. يبقى نقيم الجمعة في البيت، نقيم الجمعة في البيت. طب الجمعة في البيت ولا على السطح ولا في المسجد ولا في مجمع الناس؟ يبقى الجمعة لها شرطها، إذا ندير الصلاة من يوم الجمعة، وبعدين أنت تقيمها في عندك في عمارة فيها 20 شقة، يعني 20 جمعة كل شقة، ولا ممكن يجب على أهل العمارة الاجتماع في شقة؟ الاعتكاف يبقى في البيت بأحكام لزوم مسجد، لا لزوم بيت، لأن في عدم وجود مسجد فيحل البيت محل المسجد، تم تؤجر أجر معتكف في المسجد بدون اعتكاف بيت بأحكام. طب أنت جعلت اعتكافا في بيت، لكن جعلت له أحكاما؟ يعني لا تخرج من البيت مثلا، والخارج من البيت يبقى خارج من المسجد، هل يجوز أن تمد يدك، أن تخرج ببدنك كله ولا ببعض بدنك؟ طيب جماع المرأة في الليالي هذه وانت في بيتك يجوز ولا يجوز؟ يبطل اعتكافك ولا ما يبطل؟ أرهقوا الأمة وتسلقوا أسوار نصوصها وتخطوا كلام جميع علمائها وهم يحسبون أنهم يحسنون صورة، والمسألة مسألة ثلاث أمور كما قال العدوي. احنا إلى متى، إلى متى هنتبع هؤلاء الذين يكرهون الإسلام أصلا، والذين خلاص دخل في مسائل ولاة أمور؟ يبقى صلي في بيتك عشان فيروس كورونا بقى ولي أمر، ده ولي الأمر عايز كده، وفي ناس بتكره الإسلام أصلا، فهي ما صدقت كورونا اقفل المساجد بسرعة. طب فتحوها مع عقول السكرون، يعني انت حيرة يعني برضو ما هذا. فهو كانوا بيكرهوا ويفضلوا على طول الخط، الله المستعان، الله المستعان. الذي ما هو نفس المسألة، هيصلي وراه على صحة، هذا ما في مشكلة. هو يعتقد كمسألة اجتماعية اجتهادية، ولا بيعتقد مسألة باطلة من كل وجه؟ مسألة اجماعية، هيبقى هنا ترك هذا الوجه لوجه اكمل، وهو ماذا؟ وهو اجتماع الناس، ما هو بيصلي وراه. لا هو لا يرى، انا اقصد هو لا يرى، هو لا يرى. هذا مسألة اجتهاد ولا مسألة اتفاق الايه؟ لا ما يجزم بهذا، هو ما يجزم، هو يقول هذا الرجح بالنسبة لي، هذا الرجح بالنسبة لي. طب الرجح بالنسبة لي يكون وجه ايه؟ وجه من الاوجه التي يحتملها الدليل. ولهذا العلماء نصوا على هذا، العلماء سئلوا مش دران ان هذا في فرق بين مسألة انا بختارها، يعني ازاي انا اعلم ان الامام هاجمع وانا ما ارجع فذهبت الى مسجد اخر، خلاص انت حر. احنا بنتكلم طب لو ان هذا الجمع حصل في المسجد وانت قائم ولا تجزم بهذا، في مسائل الاجتهاد فاتبع الامام في هذا، هذا سيكون مراعاة لجانب الجماعة. ليه؟ لان هذا القول مبناه على دليل، مبناه على دليل ودليله يحتمل بدلا من التفريق. حتى ولو كنت سترى، حتى ولو رأيت أنت أنك تعيد الصلاة في بيتك، لو افترضنا لو أن مثلا بالنسبة لي ما تصح وجه من الوجوه أصلي مع الجماعة وتكون لي نافلة وأصلي في بيت، مثل ما كان مع جماعة الإمام، الإمام اللي خرج صراحة عن وقته أصلي أنا في الوقت وأصلي مع واعتبر هذه نافلة، فلا إشكال أصلي معه وأصلي في بيت، لكن لا أظهر مشاقة. نعم المفسدة حاصلة، مفسدة الشذوذ، هذا الشذوذ مفسدة حاصلة، يعني هذه حاصلة، حاصلة ما أطلع أنا وأنت وكذا وإلى آخره ونترك هذا الأمر سوف يحدث بلبلة عند الناس، بلبلة عند الناس. يبقى لو الإمام صح ما كانش طلع، طب لو الإمام كذا. نعم نعم أفهمي. ينظر إذا كان المسجد له إمام راتب نتبع الإمام الراتب، يرى الجمع أو لا يرى الجمع نتبع الإمام الراتب، لكن لو كان غير إمام غير مرتب خلاص هذا واحد من المصلين رأيه كذا وإحنا لنا اجتهادنا آخر. نعم.
ثم أدلة تدل على هذا كله، كذلك إذا انتقلت إلى المعاملات، إذا انتقلت إلى عقود التبرعات من الوقف والوصية والصدقة ونحو ذلك، وإذا انتقلت إلى التعامل مع الناس في الأنكحة والكفالة وفي النفقات وأشباه ذلك، فعندك من هذا مجال كثير. إذن فالمقاصد الأدلة عليها بتفصيل كثير جدا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لكن منها من الأدلة التي دلت عليه على اعتبار المقاصد أن الله عز وجل نص في أكثر من آية على أن شريعة الإسلام جاءت بموافقة الفطرة ورفع الحرج، فقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ونحو ذلك مما فيه رفع الحرج، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وهذا مقصود عام. ولهذا جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم برفع الآصار والأغلال التي كانت عليه.
نعم عليه. طيب نقف عند المسألة الأخيرة.